الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند كتاب الصيام قبل الحج، وها نحن نرجع إليه ونبدأ اليوم بكتاب الصيام. وكان مما اتفقنا عليه أننا نراجع الدروس التي سبقت حتى نتساءل فيما بيننا من أول الكتاب إلى كتاب الصيام، ولكننا نؤجل هذا التساؤل إلى يوم الاثنين. نبدأ التساؤل في يوم الاثنين ونقرأ اليوم درس كتاب الصيام. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. هذا الباب يدل على ما جاء في رؤية الهلال للصيام، يعني رؤية شهر رمضان ورؤية شهر شوال، وأن حكم الصيام لرمضان وحكم الإفطار مرتبط برؤية الهلال، لا يرتبط بشيء آخر من تنجيم أو حساب أو فلك وما أشبه ذلك، فإن هذا الصيام أو هذا الإفطار مرتبط في الشرع بأمر سهل، وهو رؤية الهلال أو إكمال الشهر 30 يوما. قالوا: والصيام له لغة وله شرع، فمعناه في اللغة الإمساك عما كان يصنعه الإنسان وغيره من حركة أو كلام أو أكل أو شرب أو مشي ونحو ذلك من سائر الحركات، فإذا أمسك عن ذلك قيل له صائم. وفي العادة اللغة أوسع من الشرع، فتأتي اللغة بمعاني متعددة ثم يخص الشرع من بين هذه المعاني المتعددة في معنى واحدا. فالصوم هو مطلق الإمساك عن أي شيء من أكل أو شرب أو حركة أو ما أشبه ذلك في اللغة. وعلى هذا جاء قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جماع. فهذا الشاعر قسم الخيول إلى 3 أصناف: خيل صيام، يعني خيل قائمة ممسكة عن المشي أو الجري قائمة، وخيل غير صائمة تحت العجاج، وهناك خيل آخر ليست صائمة، يعني يقول غير صائمة يعني غير قائمة، بل هي تجري تحت العجاج، والعجاج هو الغبار، فهي تجري بحيث غطاها من أجل جريها هذا الغبار، فيقول: وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلو كل جمع. وهناك نوع آخر من الخيول مجهزة للعمل أو الجري بحيث وضعت في فمها اللجام، فهي تعلق يعني تنبغ اللجم جمع لجام. فهنا يقول: خيل صيام يعني قائمة، وخيل غير صائمة يعني غير ممسكة عن الجري، بل هي تجري تحت العجاج، وأخرى في فمها هذه اللجم بحيث إنها مجهزة للجري أو المشي أو ما كان. فهذا معنى الصيام في اللغة، ومعناه في الشريعة الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو معنى الصوم في الشرع، وهو معنى أخص من معنى الصيام في اللغة. وهكذا يقول أبو عمر: وفرائض الصوم 5، وهي العلم بدخول الشهر والنية والإمساك عن الطعام والشراب والجماع واستغراق طرفي الشهر النهار المفترض صيامه. قال الإمام رحمه الله: عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، قال بعض أهل العلم لا يقال رمضان، ولكن ينبغي أن يقال شهر رمضان. قالوا لأنه غير سائق في مثل هذا، لأن رمضان قالوا اسم من أسماء الله، وقالوا أنه جاء في الحديث لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. لكن الواقع أن هذا الحديث غير صحيح وليس اسما من أسماء الله، ورمضان اسم لهذا الشهر، فيقال أحيانا شهر رمضان من إضافة الشيء إلى نفسه، وأحيانا يقال رمضان، وقد جاء في الحديث من قام رمضان، ما قال من قام شهر رمضان، قال من قام رمضان إيمان واحتسابا. فرمضان هو اسم هذا الشهر، فيقال أحيانا رمضان، وأحيانا يقال من باب إضافة الشيء إلى نفسه شهر رمضان. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، يعني لا تصوموا ولا تدخلوا في عبادة الصيام حتى تروا الهلال، يعني حتى تروا هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروا أيضا، لا تفطروا حتى تروا الهلال، يعني هلال شوال. إذن الشرع ربط الإفطار برؤية الهلال أو إكمال الشهر كما سيأتي. فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم يعني إن حالت دون رؤية الهلال غمام ولم تروا الهلال فاقدروا له. قالوا اقدروا له يعني هذا ثلاثي، ويقال قدروا له رباعي مضاعف، ويقال اقدروا له رباعي ايضا. ومعنى اقدروا له او قدروا له او اقدروا له يعني قدروا لهذا الشهر، يعني هذا اليوم الذي التبس عليكم ولم تروا الشهر فيه فقدروا لهذا الشهر، يعني عدوا أن هذا اليوم من نفس هذا الشهر، فإن كان من شعبان فهو تمام 30 من شعبان، وإن كنتم في رمضان ولم تروا ليلة 30 شهر شوال فقدروا أن هذا اليوم أيضا من شهر رمضان، هذا معنى فاقدروا له. قالوا هذا الحديث جاء هكذا في روايات متعددة، فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له، حتى جاء أو قال بعض أهل العلم إن المشهور في رواية في حديث عبد الله بن عمر هو هذا اللفظ فاقدروا له، وجاء الشافعي رحمه الله فقال في روايته عن مالك فإن غم عليكم فكملوا شعبان أو فكملوا شهر 30، وقالوا هذه الرواية خالف الشافعي فيها سائر الرواة عن الإمام مالك فجعلوه كأنه غريب، لكن ذكر الحافظ بن حجر في نزهة النظر أن بعض أهل العلم عد رواية الشافعي بأنها فردة أو بأنها غريبة، لكن يقول ليست غريبة بل رواه عبد الله بن مسلمة عن الإمام مالك وكملوا الشهر 30، فظهر بهذا أن الإمام الشافعي لم يتفرد بهذه اللفظة بل رواه غيره أيضا هذه اللفظة عن الإمام مالك، وذكر له أيضا شاهدا آخر من حديث عبد الله بن عباس فقال هذا الحديث له متابعة تامة ومتابعة قاصرة، وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس. لكن يظهر أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر مرة يروى فاقدروا له وهي رواية صحيحة، ومرة يروى فكملوا الشهر 30 وهي رواية صحيحة. يقول أبو عمر أن معنى قد أقدروا أو قدروا أنهم يكملون شعبان أو رمضان 30 يوما. يقول على هذا المذهب، وهو أن الناس إذا لم يروا ليلة 30 من شعبان أو رمضان الشهر فإنهم يتمون 30. يقول وعلى هذا المذهب جمهور أهل العلم ألا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30، وكذلك لا يقضى بخروج رمضان إلا بمثل ذلك من اليقين. إذن الأمور مبنية على اليقين، كل شيء في الشرع مبني على اليقين، وأن الإنسان إذا كان على يقين فإنه لا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. يقول وهذا أصل مستعمل عند أهل العلم ألا تزول عن أصل أنت عليه بيقين إلا بيقين مثله، ولا يترك اليقين بالشك. يقول هذا ينطبق على سائر أبواب الدين، فإذا كان رجل مسلما بيقين وأعرف الناس أنه مسلم فلا يمكن أن ينقل عن هذا الأصل الذي ثبت باليقين إلا بيقين مثله. كذلك إذا كان رجل على سنة وعرف الناس أنه على سنة فإنه لا يمكن أن ينقل من هذه السنة إلى البدعة إلا بيقين مثل الأول. فهذا الأصل ينبغي أن نستمسك به ونتشبث به، فلا نخرج عن اليقين بالشكوك والأوهام والظنون. ثم اختلف الناس في صوم يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان إذا لم ير الناس الهلال، وكان هناك ما يحول دون رؤية الشهر، هذا اليوم يسمى بيوم الشك. هذا اليوم لا يجوز أن يستأنف الناس صوم تطوع ليس من عادته، كإنسان يقول أنا أصوم هذا اليوم عن نفل حتى أتجهز وأدرب نفسي على التعود على الصيام لأن الصيام قد أضل، هذا لا يجوز. لكن يجوز لإنسان كانت عادته أن يصوم رمضان شعبان كله، أو كان رجلا كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما هكذا، فجاء هذا اليوم في نوبة صومه هذا يجوز له. أما إنسان يستأنف الصوم ويكتفي ويقول أنا أصوم هذا اليوم صوم تطوع، يقال لا يجوز استئناف الابتداء في صوم نفل في مثل هذا اليوم. طيب إنسان آخر يقول أنا لا أعلم يقينا أن هذا اليوم سيكون من رمضان أو من شعبان، ولكنني أنوي الصيام، فإن كان رمضان فقد وفقت إلى ذلك، وإن لم يكن رمضان يتحول أو يتحول إلى نفل. هذا إنسان يتردد لا يجزم النية، يقول إن كان غدا من رمضان فأنا أصوم، وإن كان ليس من رمضان فصومي يتحول أو يكون نفلا. اختلف أهل العلم في هذا، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز الصوم بهذا الشكل لأنه يحتاج إلى جزم في النية، وهذا الإنسان قد تردد في نيته فلا يجوز له أن يصوم هذا اليوم، ولو صام هذا اليوم وتبين أنه من رمضان فإن صومه لا يعتد به من رمضان. قال أبو عمر هذا المذهب روي عن عمر وعلي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبي هريرة وابن عباس وأنس بن مالك واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن سلة قال: قلنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فترحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن الجماهير من أهل العلم لا يجوزون أن يصوم الإنسان بهذه النية التي تردد فيها، ولو تبين فيما بعد أن هذا اليوم من رمضان فإنه لا يعد له ويجب عليه أن يقضي يوما آخر. طيب، هناك قول عزي لعبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث، قالوا إن عبد الله بن عمر كان يصوم يوم الشك من رمضان. روى الإمام أحمد من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: فقال نافع: كان ابن عمر يبعث مساء 30 من شعبان من ينظر له الهلال. كان عبد الله بن عمر يرسل أناسا يرون له أو يتراءون له الشهر، يعني شهر رمضان، فإن كان صحوا ورآه صام، إن كان السماء صحوا ورأى الناس الهلال صام، وإن لم يره لم يصم. إذا كان الجو صحوا ولم يروه لم يصم، وإن حال بينه وبينه قتر أصبح صائما. هذه هي المشكلة، أصبح صائما عن رمضان. فهذا عبد الله بن عمر وهو راوي هذا الحديث يرى أنه يجب على الإنسان أن يصوم يوم الشك عن رمضان. يقول ابن عمر: وهذا المذهب نسب إلى أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما، ونسب إلى طاووس بن كيسان والإمام أحمد بن حنبل. فهؤلاء الثلاثة من الصحابة، وهذا التابعي داوود، وهذا الإمام أحمد بن حنبل، يرون أنه يجب على الإنسان أن يصوم يوم الشك من رمضان. والجماهير من أهل العلم يقولون لا يجوز صوم رمضان في يوم الشك. وقد رجح الإمام أبو عمر مذهب الجمهور أو مذهب الجمهور، لكن تبرز لنا مشكلة أخرى، وهي قول بعض أهل العلم: الراوي أعرف بما روى. لو أن رجلا روى حديثا وفسره فإن تفسيره مقدم على تفسير غيره من سائر الرواة، لكن هذه القاعدة لا تتمشى معنا الآن. وهذا عبد الله بن عمر مع أنه روى هذا الحديث وفسره بتفسير يخالف تفسير جماهير الصحابة ومن بعدهم، فإننا لا نأخذ بهذه القاعدة في مثل هذا الموطن. ذكر أبو عمر أيضا قول المنجمين وقول بعض الفلكيين أنه يدخل رمضان أو يدخل شوال حسب الحسابات الفلكية، وأن هذا اليوم أو هذه الليلة من رمضان أو من شوال. قال: هذا لا يحتج به ولا قيمة له، وهو قول مفروق، وإن تعلق به أفراد من التابعين ومن بعدهم فهو قول شاذ مفروق لا يعول عليه، لأنه يصادم الحديث الثابت. الحديث الذي بعده: قال مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر في الرواية الأولى كانت رواية نافع عن عبد الله، وهنا رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. يقول الشهر 29، ما معنى هذا الكلام؟ هل كل شهر 29 وأن اللام الداخلة هي لام الجنس وأن كل شهر 29؟ لا، بل معنى الحديث أن الشهور بعضها 29 وبعضها 30، وبناء على ذلك الصيام والإفطار مرتبط بالرؤية، فإن رأوا الهلال بعد 29 فإنهم يصومون، وإذا لم يروا فإنهم يصومون 30. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. يقول أبو عمر: كأن الإمام مالك يفسر حديث عبد الله بن عمر بحديث عبد الله بن عباس، وأن معنى فاقدروا له يعني فأكملوا العدد 30، وهذا هو السر في إتيانه بحديث عبد الله بن عباس بعد حديث عبد الله بن عمر. طيب، هنا مشكلة إسنادية. يقول الإمام مالك عن ثور بن زيد، هذا شيخه. طيب، عن عبد الله بن عباس، هل ثور بن زيد الديلي هذا يروي مباشرة عن عبد الله بن عباس؟ لا، بينهما راوي. ما هو هذا الراوي؟ قالوا: هذا الراوي هو إكرمة مولى بن عباس. ما الدليل على ذلك؟ قالوا: رواية روح بن عبادة عن مالك بن أنس عن ثور عن إكرمة عن ابن عباس، لكن هذه الرواية خارج الموطأ، وجميع الروايات للموطأ ليس فيه إكرمة. لكن سبق أيضا رواية ثور عن عبد الله بن عباس فيما مضى، أليس كذلك؟ طيب، وستأتي رواية ثور ابن زيد الديلي عن إكرمة عن ابن عباس في كتاب الحج، فهذا يدل على أن الإمام مالك حذف فيما سبق وفي هذا الموضع اسم إكرمة مولى ابن عباس، حذفه من السنة. طيب، لماذا حذفه؟ قالوا: لأنه ما كان يرغب فيه. ولماذا لا يرغب فيه؟ قالوا: ذكر عن إكرمة شيئان، الأول أنه اتهم بالكذب. سئل الإمام مالك وقيل له: أبلغك أن ابن عمر قال للناس: لا تكذب علي كما كذب إكرمة على ابن عباس؟ قال: لا. قيل المالك: أبلغك أن عبد الله بن عمر قال للناس: لا تكذب علي كما كذب إكرمة على ابن عباس؟ قال: لا، ما سمعت هذا. إذن في هذه الرواية ثبت أن عبد الله بن عباس ما رمى مولاه إكرمة بالكذب. لكن يقول الإمام مالك: بلغني أن سعيد بن المسيب قال ذلك لبرد مولاه. قال سعيد بن المسيب لمولاه: برد، لا تكذب علي كما كذب إكرمة على ابن عباس. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ يقول أبو عمر: إنما هو العداء المستحكم بين متعاصرين. يقول: وقد يظن الإنسان ظنا يغضب له ولا يملك نفسه ويقع في محظور. وهذا قد يقع أحيانا أن بعض المتعارف متعاصرين يكون بينهما شيء من البغضاء أو الإحنة فيقع أحدهما في الآخر ويجرحه بما لا يعتبر شرعا جرحا. يقول هنا: وأما قول سعيد بن المسيب فقد ذكر العلة الموجبة للعداوة بينهما، وعبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب الانتفاع بجنود الميتة، وقد ذكرت ذلك وأشباهه في كتاب جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في رواية وحمله في قول بعض العلماء بعضهم في بعض، فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. يقول: وتكلم فيه ابن سيرين ولا خلاف أعلمه بين نقاد أهل العلم أنه أعلم بكتاب الله من ابن سيرين. هذه مشكلة، والإمام مالك بلغه هذا الكلام عن سعيد بن المسيب، فكأنه أثر هذا الكلام في نفسه، كما بلغه أيضا أن عكرمة سمي برأي الإباضية من الخوارج، وقد سبق ذكر هذا وشرحه، وأن عكرمة لم يكن من الإباضية ولا من الخوارج، ولكن حصل سوء فهم لكلام قاله عكرمة رحمه الله. من يذكر هذا الكلام؟ أيوه، بعض الناس، بعض الملوك الذين يبحثون عن الثراء في الدنيا والمتاع الزائد ويتعلقون بشيء لا قيمة له، قد يتعلقون بأشياء. فذكر هنا أيضا أن خلفاء بني أمية يرسلون إلى المغرب يطلبون جلود الخرفان التي لم تولد بعد، العسلية التي يشبه لونها لون العسل كهذا اللون، وهذا اللون قليل في النعاج، فكانوا يذبحون 100 من الضأن ولا يجدون إلا واحد، أو أحيانا لا يجدون. فتهدر هذه النعمة كلها من أجل البحث عن هذا الجلد الذي قد لا يوجد، فقال: هذا كفر، هذا شرك. ولا شك أنه يقصد أن هذا كفر النعمة وليس كفرا بالله، هذا موجود ووارد في الشرع، إطلاق الشرع لبعض أو ببعض الأشياء لأنه كفر أو شرك. لكن بعض الناس قد يتلقف عن العالم مثل هذا ويفسره بتفسير من عنده، فيقول إن فلانا على رأيه وأنه يكفر ويفسر. يقول هنا: فأخذ ذلك عنه الصفرية والإباضية فكفروا الناس بالذنوب. يعني هذا القول الذي قاله وله مخرج صحيح، تعلق من تعلق به فنسبوه إلى أنه على رأيهم وأنه يكفر الناس بالذنوب. إذن إكرمة علم من أعلام التابعين وإمام من الأئمة، ولا يؤثر فيه هذا القول، وكذلك أيضا لا يؤثر فيه قول سعيد بن المسيب، فإن هذا من باب تكلم أو كلام بعض المتعاصرين في بعض، وهو قول أو جرح لا يلتفت إليه. لكن الشيء الذي قد يتساءل: حفظ الإمام مالك لهذا الراوي من السند هل يفيد شيئا؟ يعني هل يتحول عكرمة إلى شخص آخر، أو أن هذا السند بعد حفظه يصبح سندا صحيحا؟ لا، لا معنى له. حفظ عكرمة من السند مع أن السند فيه عكرمة حفظه لا يجدي شيئا، علما بأنه ما حذفه في موضع آخر بل اعتمد عليه، كما سيأتينا في كتاب الحج، سيأتينا في كتاب الحج أن عطاء روى عن ابن عباس مسألة في الحج، وهو إكرمة عن ابن عباس في الحج أيضا في نفس المسألة في رواية أخرى يخالف ما رواه عطاء عن ابن عباس، عطاء عن ابن عباس، فترك رواية عطاء عن ابن عباس وأخذ رواية إكرمة عن ابن عباس. وبناء على ذلك فإنه إن حدث من هذين السندين في كتاب الصلاة وفي كتاب رمضان فإن هذا الحث لن يجزي شيئا، ما دام أنه في السند وأنه ثقة وأنه قد احتج به في كتاب الحج. يقول هنا توفي عكرمة مولى ابن عباس قصير عزة في يوم واحد في سنة 500. يقول الراوي فرأيتهما جميعا صلي عليهما بعد الظهر في مسجد الجنائز توفي في المدينة. فقال الناس مات اليوم أفقه الناس وأشعر الناس. فذهب الناس مع قصير يقول وغلب النساء على جنازة قصير يبكينه ويذكرن عزة في نسبة من الأيام. تعلقوا بقصير أكثر من ربنا نور بن عباس. طيب وعن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعاشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. هذه مسألة أخرى وهي أن الناس إذا صاموا يوم 30 من رمضان فجاءهم ناس في المساء وقالوا رأينا هلال شوال الليلة السابقة ماذا يصنعون؟ يقول هنا بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان. لا ليست هكذا. أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشية، يعني كانوا صائمين في يوم 30 من رمضان لكنهم في المساء في الظهر أو في العصر أو قبل الغروب رأوا الهلال. فلم يفطر عثمان حتى أمسى، يعني حتى أكمل يومه وغابت الشمس. وقالوا لو رأى الناس الهلال في يوم 30 من رمضان نهارا قبل الزوال أو بعد الزوال فإن هذا الهلال للليلة الآتية وليس للماضية. وبناء على ذلك فإنهم يتمون صيامهم يوم 30 ولا يفطرون، لأنه يمكن أن تطلع الهلال نهارا ويراه الناس. فإذا كان الناس صائمين ورأوا مثلا بعد الظهر أو بعد العصر الهلال فإن هذا الهلال ليس لليلة السابقة ولكنه لليلة الآتية ويكملون صيامهم ولا يفطرون حتى تغيب الشمس. يقول هذا ثبت عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن مسعود وأنا، لكن هناك رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه وهي التصحيح. فإذا رأوا الهلال قبل الزوال فإنهم يخبرون لأن هذه من ليلة السابقة، وإذا رأوا الهلال بعد الزوال فإنهم لا يخبرون لأنها من ليلة جائية. لكن قالوا هذا الأثر منقطع لم يثبت عن عمر، بل الصحيح أنه إذا رأوا الهلال سواء كانت رؤيتهم قبل الزوال أو بعد الزوال فإنهم لا يفطرون اليوم من 30 اليوم 30 من رمضان حتى تغيب الشمس. قال يحيى وسمعت مالكا يقول الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. هذه مسألة أخرى. بحث الناس عن هلال رمضان فلم يروه، لكن رآه شخص واحد ولم يره سائر الناس. ماذا يفعل هذا الرائي وحده؟ قال إن مالك يصوم لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. لو رأى غيره كان يصوم، فرؤيته نفسه للشهر أوثق من رؤية غيره. فيصوم اعتمادا على رؤيته ولا عليه من الناس، يصوم هو. طيب، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يصوم، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا. ضبطه يتهمون أم يتهمون؟ يتهمون، هذا ضبط خطأ، والصحيح أن يضبط يتهمون. طيب، إن صار رأى هلال شوال وحده ولم يره الناس ماذا يصنع؟ يقول الإمام مالك الله يفطر. لماذا؟ لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، يعني إذا كان هناك مجموعة من الناس وأفطر أحد منهم وليس بمأمون، إنسان فاسق أو مبتدئ ولم ينكروا عليه، فإنهم يتهمون ويقال لهم أنتم لا تراعون الدين ولا تنهون عن المنكر، هذا الرجل الذي يأكل ويشرب في يوم رمضان لماذا لا تنهون عنه؟ فيتهمونهم. الناس يتهمون إذا أفطر واحد منهم وهو ليس بمأمون بل هو فاسق أو مبتدع أو فاجر. طيب، إذا أثر على هؤلاء المفطرون قد يكون هذا ذريعة للتملص من الشرع، فيقولون مثلا إذا ظهر عليهم، يعني إذا كشف وعرف قد رأينا هنا، يقولون قد رأينا هنا، فحتى لا يحصل هذا الإشكال، يعني حتى لا يتهم الناس أو لا يتذرع بعض الفاسقين الفاجرين إذا عرفوا أنهم مفطرون يقولون نحن رأينا الهلال ولم يره الناس وأفطرنا بناء على رؤيتنا، حتى لا يحصل هذا لا يفطر أحد إذا كان رأى هلال شوال وحده. هذا مذهب الإمام مالك. يقول ويقول أولئك، يعني المفطرون يقولون إذا ظهر عليهم، يعني إذا أثروا عليهم قد رأينا الهلال. طيب، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر وليتمم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. هذه قد مرت. اتفق أهل العلم على أن الإنسان إذا رأى هلال رمضان وحده ولم يره الناس أن عليه أن يصوم، لكن اختلفوا في من رأى هلال شوال وحده ماذا عليه؟ فقال إمام مالك يصوم ولا يفطر حتى لا يحصل اتهام أو تذرع بعض الفاسقين بأنه قد رأى الهلال. لكن هل وافقه عليه غيره؟ يقول وافقه الإمام أحمد أيضا وأبو حنيفة، لكن الشافعي يقول يفطر إذا رأى هلال شوال وحده إذا لم يشك. الإمام الشافعي يقول هذا مثل هذا، إذا رأى هلال رمضان وحده يصوم، وإذا رأى هلال شوال وحده أيضا يفطر، هذا مثل هذا، لكن إذا كان متيقنا ولم يشك فإنه يفطر ولا يصوم، لأن هذا يوم عيد عنده، لأنه قد رأى هلال شوال متيقنا. هذه رؤية. وقول الإمام الشافعي هو المضطرب، لأنه جعل شوال مثل رمضان، فإذا رأى وحده رمضان فإنه يفطر، وإذا رأى وحده هلال شوال فإنه يفطر. طيب، قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان. هذه مسألة أخرى، صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، يعني صاموا يوم الثلاثين من رمضان وهم يظنون أن اليوم يوم الثلاثين من رمضان، فجاءهم صدق، يعني جاءهم ثقة معتمد عليه أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيومه. يعني هذا الهلال قد رؤية أمس في الليل وأنتم تصومون اليوم من رمضان واليوم يوم العيد، وأن يومهم ذلك 31، وهذا اليوم الذي يصومونه يعتبر صوم 31، والشهر العربي لا يمكن أن يكون 31. ماذا يفعل؟ يقول فإنهم يخبرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، جاءهم الخبر قبل زوال أو بعد زوال. إذا جاءهم سبت وقال قد رأينا الهلال البارحة فإنهم يفطرون. طيب يفطرون، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. لكن إذا كان جاء هذا الجائي بعد الزوال فإنهم لا يمكنهم أن يصلوا صلاة العيد لأنها تصلى قبل زوال، ففاتهم في هذا اليوم صلاة العيد. لكن ماذا يصنعون؟ هل يصلون في يوم آخر؟ اختلفوا. يقول إمام مالك وأبو حنيفة وغيرهم لا يصلون لا في هذا اليوم ولا في اليوم الذي بعده، لأنهم إذا لم يمكنهم أن يصوموا هذا اليوم واليوم الذي بعدهم من باب أولى لا يصلون، إذا فاتهم أو فاتكم صلاة العيد. وقال الإمام الشافعي يصلون في اليوم الثاني ضحى، وهذا المذهب عليه حديث صحيح. وإذا قول الشافعي في هذه المسألة هو الراجح الموافق للدليل. الحديث يقول عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار أنهم حدثوه قالوا أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال أمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم ويخرجوا لصلاتهم من الغد. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. إذن نفطر ونصلي غدا قضاء النهار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.